بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فكان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي كلام على الشروط في البيوع، وذكرنا أنها ضربان، صحيح وباطل، وأن الصحيح على ثلاثة أنواع. الثالث منهما أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع كسكن الدار شهرا إلى آخر ما ذكر. وتقدم معنا أن القول الراجح أن هذا الشرط معتبر، أن هذا الشرط معتبر لما تقدم. طيب، وتقدم أيضا يعني توجيه ما استدل به المانعون، وهو أن الحديث الأول الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي عن بيع وشرط أنه لا يثبت بل هو باطل. وأما النهي عن الثنايا أو الثنية، النهي عن الثنية، فقد جاء في السنن بلفظ ماذا إلا نهى عن الثنية التي لا تعلم، نهى عن الثنية التي يعني نهى عن الثنية إلا أن يعلم. فدل هذا على أنه ما كان معلوما أي مشروطا، ما كان شرطا معلوما فهو جائز، وما لم يكن كذلك فليس بجائز. طيب، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرطا رابعا، شرح المهذب شرطا رابعا، أي من الشروط التي يقال بأنها أو الداخل فيه القسم الأول في الشروط الجائزة. فقال رحمه الله تعالى الرابع: أن يبيعه عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري، بشرط أن يعتقه المشتري. وهذه الصورة يعني كما ترون الشرط الأول عائد على ماذا؟ على أصل العقد. والشرط الثاني من مصلحة العقد، الشرط الثاني من مصلحة العقد أي توثيق العقد، كما ذكرنا إما راهن أو تعجيل، يعني إما راهن وإما ضمين أو ما شابه ذلك. والثالث أن يكون فيه منفعة، الشرط الثالث أن يكون فيه منفعة للبائع، أن يكون فيه منفعة للبائع. وهذا الشرط الذي هو الشرط الرابع ليس فيه شيء من هذه الأمور، ولكن غايته أن يكون إن كان هناك نفع فهو ماذا؟ في المبيع. النفع عاد على ماذا؟ على المبيع، واضح؟ لأنه قال أن يبيع العبد بشرط أن يعتق، أو أن يبيع الأمة بشرط أن تعتق. فهل هذا الأمر منفعة للعبد أو منفعة يعني البائع؟ الجواب أنه منفعة لمن؟ للمبيع، أن المنفعة للمبيع. طيب، فهل هذا الشرط معتبر وهو من الشروط الجائزة أم لا؟ ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول أن البيع صحيح والشرط لازم، أي يلزم الوفاء به، وهذا القول نسبه الإمام النووي للجمهور في شرح مسلم، وذكره في المجموع عن النخعي وأحمد والشافعي وغيرهم. القول الثاني أنه يبطل الشرط والبيع جميعا، قالوا كغيره من الشروط أي الباطلة، وهو قول أبي حنيفة، هذا قول أبي حنيفة، وكذلك قول في مذهب الشافعي. وأبو حنيفة وصاحبه لهم تفصيل، فيقولون لكن إن اعتقه لزمه الثمن عند أبي حنيفة. إن اعتقه أي إن اعتق العبد يقول لزمه الثمن عند أبي حنيفة والقيمة عند صاحبيه أي عند صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. يعني إيش الفرق يا جماعة بين الثمن والقيمة؟ إيش الفرق بين الثمن والقيمة؟ القيمة هي قيمة الشيء، يعني قيمة السلعة، هذا يسمى ماذا؟ القيمة. وأما الثمن فهو ماذا؟ الثمن الذي يباع، عليكم السلام ورحمة الله، الثمن الذي بيع به أو بيعت به تلك السلعة، سواء كانت أرفع من قيمتها أو كانت مثلها أو كانت دونها. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا أي شيء، مثلا علبة زيت أو صلصة أو ما شابه ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، تكون قيمتها في السوق أو عند الناس مثلا على سبيل المثال بمئة درهم. واضح؟ قيمتها مثلا بهذا القيمة، باعها صاحبها بمئة وعشرة، يقال ماذا؟ باعها بثمن وقدره مئة وماذا؟ وعشرة. واضح؟ فإذا باعها بمئة يقال ماذا؟ يقال باعها بقيمتها، باعها بقيمتها. واضح؟ فقيمة الشيء هو سعره وثمنه أو هو قيمته من حيثه. طيب، طيب المذهب الثالث في المسألة أو القول الثالث في المسألة أنه يبطل الشرط والبيع جميعا. طيب ذكرنا هذا أن قول أبي حنيفة. المذهب الثالث قالوا يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه العتق، وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي ثور. والراجح الأول لحديث عائشة الآتي في الباب بإذن الله جل وعلا، وفيه أن أهل عائشة أهل بريرة كاتبوها على أن تعتق ولهم الولاء، فاشترت عائشة رضي الله عنها بالشرط أي على أن تعتق، على أن تعتق أي فاشترتها واعتقتها، قال اشتريها واعتقيها، النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وماذا؟ واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. فهذا نص في المسألة، واضح؟ هذا نص في المسألة، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع على هذه المسألة مسألة، قال والمذهب صحتها وعليه التفريع. يعني هل هذا العتق المشروط حق لله؟ هذا العتق المشروط هل هو حق لله كالعتق الملتزم بالنذر فيجب الوفاء به ولا يسقط أو ولا يسقط، أم أنه حق للبائع فله مطالبة المشتري به وهذا بلا خلاف، وله أن يسقطه إن شاء، له أن يسقطه إن شاء. يعني فإن قيل بأنه حق لله يجب عليه الوفاء، يجب عليه أن يعتق، وإن قيل أنه حق للبائع، وإن قيل بأنه حق للبائع فعلى المشتري أن يعتقه، إلا أن يقول البائع قد أذنت في هذا الشرط، قد أذنت في هذا الشرط، لك أن تبيعه ولك أن لا، لك أن تعتقه ولك أن لا تعتق، بمعنى أنه له أن يتنازل، له أن يتنازل عن الشرط كبقية الشروط. واضح؟ له أن يتنازل عن الشرط كبقية الشروط، والأمر محتمل، والأمر في هذا محتمل، وإن كان الأخير هو الأظهر، لأن الشرط ليس داخلا في ذات العقد، وإنما هو خارج عن ماذا؟ هو شرط في العقد وليس شرط العقد، هو شرط في العقد وليس هو شرط العقد، وما كان كذلك فإنه ليس بملزم، أي بمعنى أن لصاحبه، لصاحب الشرط أن يتنازل عنه، لصاحب الشرط أن يتنازل عنه. والله أعلى وأعلم. طيب، ذكرنا كذلك في الدرس الماضي أن الشرط الباطل هو كل شرط ينافي مقتضى البيع، كل شرط ينافي مقتضى البيع. قالوا كأن يبيعه بشرط ألا يبيعه، يبيعه السلعة بشرط ألا يبيعها، يعني أقول له أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه، أو أبيعك هذا الدار بشرط ألا تبيعها، أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها. واضح؟ هذا من الشروط إيش؟ الفاسدة، لأن من مقتضى العقد عقد البيع أن للإنسان أن ينتفع بما اشتراه انتفاعا مطلقا في المباح، انتفاعا مطلقا في ماذا؟ في المباح، وليس للبائع أن يقيده بشيء معين. قالوا أو يقول له أبيعك بشرط أن لا تنتفع به، أبيعك هذا الدار أو هذه السيارة بشرط أن لا تنتفع به، أو لا يقبضه، يعني لا أقبضك إياه، أو أبيعك هذا العبد بشرط أن لا تعتقه، أو ذلك البيت أو الدار أو الدابة بشرط أن لا تؤجرها، أو لا يطأ الأمة، أو لا يسافر بالمركوب، أو ما شابه ذلك من الشروط التي هي في حقيقتها تنافي ماذا؟ تنافي مقتضى العقد، فهذا شرط باطل. طيب، طيب، إذا وقع البيع على هذا الشرط الباطل هل ينفذ البيع ويكون الشرط معتبرا أم لا ينفذ البيع ويكون الشرط غير معتبر ملغى، أم أن البيع يكون صحيحا والشرط يكون صحيحا؟ يعني هل البيع يكون صحيحا والشرط صحيحا، أم يكون البيع صحيحا والشرط ليس بصحيح، أم يكون البيع والشرط ليس بصحيحين؟ ثلاثة أقوال في المسألة، في المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول، القول الأول أن البيع باطل سواء اشترط شرطا واحدا أو شرطين، شرط البيع ماذا؟ باطل. وهل الشرط يكون باطلا؟ باب أولى. واضح يا جماعة؟ أن إذا سقط البيع سقط معه شرطه. فالقول الأول أن البيع باطل، أن هذا البيع باطل، وهذا القول هو نسب ذكر عن عمر وعكرمة، وهو قول أوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، لذا نسب إلى نسبه الإمام النووي إلى جمهور أهل العلم. القول الثاني قول ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان وحماد بن أبي سليمان، قالوا البيع صحيح والشرط، أي كلاهما صحيح. وقال أحمد وإسحاق، وهو القول الثالث في المسألة، وقال أحمد وإسحاق إن شرطا شرطا واحدا من هذه الشرائط ونحوها صح البيع ولزم الشرط، وإن شرط أو إن شرط وإن شرط شرطين فأكثر بطل البيع. يعني قالوا إذا باع ثوبا مثلا بشرط أن يخيطه البائع ويقصره فهما شرطان فيبطل العقد، فيبطل العقد. فإن شرط أحدهما، فإن شرط أحدهما فقد صح ولزم. واضح؟ يقول له يعني مدار قول الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان شرطا واحد فالبيع صحيح، إن كان شرطين فالبيع ليس فالبيع ليس بصحيح، بل هو ماذا؟ بل هو فاسد، بل هو فاسد. القول الرابع في المسألة، وهو قول الحسن البصري وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن المنذر، البيع صحيح والشرط باطل لاغ. احتج أصحاب القول الأول بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وفيه احتجوا بقوله: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فهو باطل، قضاء الله أحق. الحديث واضح يا جماعة؟ قالوا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله، فإذا أبطل الشرط أبطل كذلك ماذا؟ إبطال الشرط إبطال للمشروط به، أي إبطال للبيع أو للمبيع. واحتج أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني أيضا بحديث استدل أصحاب القول الثاني أي القائلون بأن البيع والشرط صحيحان بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاشترى مني جملا واستثنيت حملانه يعني ركوبه إلى أهلي. وهذا سيأتي كذلك حيث عائشة سيأتي معنا في أول حديث في هذا الباب، وحيث جابر ثاني حديث في هذا الباب. فاستدلوا به على ماذا؟ على أنه اشترط شرطا فيه معنى من معاني الانتفاع أو عدم انتفاع البائع بماذا؟ بسلعته مؤقتا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، فدل على ماذا؟ دل على صحة البيع قالوا، وعلى صحة الشرط. طيب، واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة المتقدم: المسلمون على شروطهم، يعني الحديث إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. تقدمنا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. واحتج أصحاب القول الثالث بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. الشاهد منه ما هو؟ ولا شرطان في بيع. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده حسنه العلام الألباني كما في الإرواء. فهؤلاء أصحاب القول الثالث الإمام أحمد ومن معه قالوا: هذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطان. قالوا: فمعناه أنه إذا كان بيع وشرط جاز، أما بيع وشرطان فلا يجوز. واحتج أصحاب القول الرابع القائلون بأن البيع أي العقد صحيح وإنما الشرط ملغى باطل بحديث عائشة في قصة بريرة أيضا، وفيه: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فإنما الولاء إيش؟ لمن أعتق. وهذا الحديث نص في المسألة، أو يكاد يكون نصا في المسألة، وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني كما ترون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذيها واشترطي لهم الولاء، ثم قال ماذا؟ ثم قال: فإنما الولاء لمن أعتق. من الذي سيعتقها؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا الولاء لمن؟ لعائشة. إذا صح البيع وألغي ماذا؟ وألغي الشرط. لذا جاء في الحديث في بقية الحديث قال ماذا؟ ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ فهو باطل أي ملغى. واضح يا جماعة؟ ولو كان مئة شرط. الحديث طيب، فهذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نناقش مناقشة سريعة لما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى، لأن المسألة هذه تكاد تكون مسألة أو أكبر مسألة في مسائل الشرط، في مسائل ماذا؟ الشرط. فنناقش أدلتهم مناقشة سريعة ثم ندخل في أحاديث الباب بإذن الله جل وعلا. طيب، فأولا ما احتج به أصحاب القول الأول، أي في استدلوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الحديث، فهو في الحقيقة ما احتج به أصحاب القول الأول فهو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، فهو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع، النبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع وإنما أبطل الشرط، فهو دليل لأصحاب القول الرابع. فتأمل، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، قال ماذا في الحديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم خطب الناس فذكر ما ذكر. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهو دليل عليهم لا لهم. وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني فهو دليل على الشرط الصحيح، أي حديث جابر، حديث جابر، فإنما هو دليل على إيش؟ على الشرط الصحيح، كما مر معنا في ماذا؟ في الشروط الصحيحة، أن يكون يعني كما مر معنا فيه الشرط الثالث من الشروط الصحيحة أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع. واضح يا جماعة أم لا؟ وذكرنا منها أو حملان البعير، واضح. فهذا في منفعة للبائع وهي منفعة مخصوصة محصورة، واضح، فهو من هذا النوع. والكلام إنما في ماذا؟ إنما الكلام في البيع أو في الشرط الباطل، الكلام في الشرط الباطل. فما الدليل على لزومه؟ وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باطل كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. واضح هذا جماعة أم لا؟ أي ما الدليل على أن البيع، أن الشرط صحيح؟ ما هناك دليل، بل الدليل في حديث عائشة يدل على ماذا؟ على أنه باطل ملغى، على أنه باطل ملغى. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب هذا بالنسبة للقول الثالث. وأما ما احتج به أصحاب القول الثالث، يعني هذا بالنسبة لأصحاب القول الثاني، وأما ما احتج به أصحاب القول الثالث فالحديث المستدل به أي قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معناه، أي في تأويل وتفسير هذا الحديث، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا شرطان في بيع. فذهب بعضهم إلى أن معناه ما ذكر ها هنا، ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى ها هنا. واضح يا جماعة؟ ما ذكر بيع وشرطان، بيع وشرطان، سواء كان الشرطين صحيحين أو كان فاسدين، سواء كان صحيحين أو كان فاسدين، لأن بعض أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى قالوا المراد بالشرطين الفاسدين، فرد عليهم بعض أصحاب الإمام أحمد قالوا إذا كان شرطين فاسدين فيكفي الواحد، فيكفي ماذا؟ الواحد، لا يحتاج إلى أن يكون شرطين. قالوا بل الصواب عند الإمام أحمد أنه أراد بالشرطين الشرطين الصحيحين عند انفرادهما، وإنما يبطلان إذا ماذا؟ إذا صار شرطين، كما ذكرنا أشتري منك ثوبا على أن تقصره لي وأن تخيطه لي، هذا لي شرطان. يقول عند الإمام أحمد ماذا؟ هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع شرطان. طيب، فالحاصل أن هذا التأويل الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى تأويل غير صحيح، لأن هذه المعاملات مما يحتاجها الناس، ثم ليس فيها أي ضرر أو ظلم أو جهل أو ربا، فجميع المحظورات التي مدار البيوع المنهي عنها ليس موجودا فيها، وما كان كذلك فماذا؟ فالأصل فيه الإباحة، ولا ينبغي أن يحمل الحديث على معنى لم تأتي القواعد العامة الشرعية تدل عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ بل تدل على ماذا؟ على خلافه، تدل على خلافه. إذن ما هو التأويل الصحيح؟ التأويل الصحيح صورته أن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة. واضح؟ يعني بشرط خذ هذه مني السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهي مسألة العينة. يعني من أجل التوضيح يقول له مثلا تبيعني هذه السلعة بعشرين درهما نسيئة على أن تشتريها، أن تشتريها مني بعشرة دراهم حاضرا. واضح يا جماعة؟ يقول نعم. هذان شرطان في بيعة أم لا؟ هذان شرطان في بيعة. فهذا هو المقصود والمراد بهذا الحديث كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قال تلميذ الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم قال وهذا هو المعنى المطابق للحديث، أي عند كلامه على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو من باع بيعتين في بيعة. قال ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. قال وهذا بعينه الشرطان في بيع، وهذا بعينه شرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه، فإن الشرط يطلق على العقد ماذا؟ على العقد نفسه. فالإمام القيم يقول بيعتان في بيع في بيعة، وشرط وصفقتان أيضا في الإجابة في الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وإن كان هذا الحديث فيه كلام. والحديث الآخر بيعتين في بيعة يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول هو بمعنى إيش؟ بمعنى شرطان في بيع، الكل بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، والكل معناه ماذا؟ بيع النسي، بيع ماذا؟ بيع العينة، والكل في بيع العينة. والعلة عن النهي، ما هي العلة عن النهي؟ أنها من معاي الربا، أنها ربا. واضح يا جماعة؟ لماذا نهي عنها؟ لأنها من الربا. يعني حقيقتها أن يقول له اعطني عشرة دراهم الآن على أن أعطيك مقابلا لها عشرين درهما بعد شهر. واضح يا جماعة؟ وإنما أتي بالسلعة للتوصل إلى ذلك المال بحيلة، أتي بالسلعة لأجل التوصل إلى ذلك المال بحيلة، بمعنى لولا المال لم احتاج إلى شراء السلعة، بل ما اشتراها إلا لأجل المال. واضح يا جماعة؟ لا، فمعنى شرطان في بيع معناه هذا، وهو الذي اختاره كما سمعتم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة شيخ الإسلام ابن القيم، وهو كذلك اختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. طيب، تتم لهذا الأمر الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة ذكر تفسيرا ثالثا. الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال أو ذكر معنى ثالثا، فقال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيعة، قال فهو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة أو بألفين نسيئة. قال فمعناه معنى البيعتين في بيعة. طيب، قوله فمعناه معنى البيعتين في بيعة موافق لمن؟ موافق لكلام القيم ولكلام شيخ الإسلام قبل ذلك. واضح يا جماعة؟ وإنما الفرق بين قولهم وقوله أنه ذكر معنى شرطا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، أن يقول كما ذكر هذا عبد تشتريه مني بألف نقدا الآن أو بألفين نسيئة. واضح يا جماعة؟ لا، يقول هذا كذلك يكون بداخل في ماذا؟ في شرطان في بيع، فهو منهي لأجل هذا المعنى. واضح يا جماعة؟ لا. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. بعض أهل العلم فهم من هذا الحديث ومن هذا التفسير أيضا النهي عن بيع التقسيط، النهي عن بيع التقسيط. ومعنى بيع التقسيط هو أن يشتري الإنسان السلعة، أن يشتري السلعة بأقساط، بأقساط يعني منجمة. كان يقول أشتري منك مثلا هذا البيت أو هذه السيارة على أن أدفع لك كل شهر على سبيل المثال اشتريتها منك، يعني يقول لا تشتري مني هذه السيارة نقدا ب20,000 سعوديا، واضح، نقدا ب20,000 سعوديا أو بالتقسيط بمثلا 25,000 سعوديا، واضح يا جماعة أم لا؟ هل هذا يجوز أم لا؟ هل هذه الصورة تجوز أم لا؟ يعني هذه ما يسميها العلماء رحمهم الله تعالى ببيع التقسيط، هل هي جائزة أم لا؟ الجواب أن بعض أهل العلم منع هذه الصورة وقال هي داخلة في بيعتين في بيعة وداخلة كذلك في شرطان في بيع، إذن لا تجوز لأجل هذا المعنى، لا تجوز لأجل هذا المعنى. ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز، من ذهب إلى الجواز وهو الراجح. طيب يا جماعة، قالوا ومعنى بيعتين في بيعة أو شرطان في بيعة على تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، على تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، يكون المراد بها، يكون المراد بها أن ينعقد البيع، أن ينعقد البيع على غير ماذا؟ ينعقد البيع على ثمن غير معين، على ثمن غير معين. ومن شروط البيع تحديد الثمن، من شروط البيع تحديد ماذا؟ الثمن. وهذا الثمن لم يحدد لأنه قال قبلت، قبلت ماذا؟ النقد أو قبلت النسيئة؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فمثل هذا لا يقبل. أما إذا حدد أحد العقدين أو الثمنين قال قبلتها نقدا سأدفعها لك نقدا لكن مثلا غدا، واضح يا جماعة؟ أو يقول قبلتها تقسيطا على أن أدفع كل شهر قسطا، كل شهر قسطا حتى ماذا؟ حتى ينتهي، ويتفقان على على ماذا؟ على المدة، ويتفقان على الأقساط، واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا حدد أحد البيعتين فهو ماذا؟ هل باع بيعتين في بيعة أم باع بيعة واحدة؟ بيعة واحدة. وإنما النهي عن ماذا؟ عن أن يخرج دون أن يحدد الثمن. وكما تقدم معنا من شروط البيع ما هو؟ تحديد الثمن، واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل والخلاصة في هذه المسألة التي كما يقال المسائل الكثير يعني يسأل عنها بكثرة والناس يحتاجون إليها بكثرة، هو هذا أن بيع التقسيط جائز، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يعين الثمن وأن تكون السلعة موجودة عند البائع، واضح يا جماعة؟ تكون السلعة موجودة عند ماذا؟ عند البائع، ولا يكون من بيع ما لا يملك، ولا يكون من بيع ما لا يملك كما تفعل البنوك اليوم، بل توسع حتى بعض الناس يتعاملون مع بعض المحلات ومع بعض التجار بهذه المعاملات، يقول له أشتري لك ثلاجة أو غسالة أو سيارة بالتقسيط، سأشتريها لك على ضماني ب25,000، هي قيمتها 20,000 لكن أنا سأشتريها لك ب20,000 على أن تدفع لي كم؟ 25,000 تقسيطا، واضح يا جماعة؟ هذا إيش؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ما دام أنها ليست في ملكه فإنه لا يجوز، هذا من بيع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. لكن إذا كانت السلعة في حوزته، كان عنده سيارة وقال تشتري مني سيارة ب20,000 نقدا أو ب25,000 تقسيطا على أن تدفع كل شهر مثلا 5,000، قال قبلت أشتريها تقسيطا منك، ما حكم هذا البيع؟ هذا جائز، واضح، هذا جائز على الصحيح. لماذا؟ لأنه ليس ثم محظور، ليس ثم محظور، لأن العقد تم على إيش؟ العقد تم على شيء، على شيء محدود. يعني أعطي مثالا، لو أن الرجل أصلا ورأسا لا يبيع نقدا، يا جماعة رجل أو محل لا يبيع نقدا، ما يبيع لا تقسيط، بكم السلعة؟ يقول ب30,000 على أن تدفع كل شهر 5,000، إيش حكم هذا البيع؟ جائز، واضح. ورجل آخر يبيعها نقدا، إيش الحكم؟ جائز. رجل ثالث يبيع هذا وهذا، إيش الحكم؟ إذا حدد الثمن وحدد السلعة وكانت موجودة فالبيع كذلك ماذا؟ فالبيع جائز، فالبيع جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وهذه الصورة في شرطان في بيع، وذكر أنها هي كذلك بمعنى بيعتين في بيعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى التأويل الذي ذهب إليه الإمام أحمد وقال، وبعد أن ذكر قال: والصحيح أن لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين. واضح جماعة؟ قال صحيح ليس فرق. وقال قبل ذلك: ولا فرق في مثل هذا بين شرطين أو شرط واحد عند أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم لا يفرقون بين شرط واحد وشرطين أو أكثر. بمعنى قال: لأن العلة في الكل لأن العلة في الكل واحدة، وهي أنه إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب وعلى أجرة القصارة. قال: وإذا فسد الشرط لا يدري كم يبقى ثمن الثوب، وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع. واضح؟ أي سواء كان شرط واحد أو كان شرطان، إذا بطل في واحد بطل في أكثر، وإذا صح في واحد وكان الثاني كذلك صحيح فلا مانع من ماذا؟ من القول بهما. واضح جماعة أم لا؟ فهذا كما يقال خلاصة ما يقال في هذه المسألة، خلاصة ما يقال في هذه المسألة. والناس عمل الناس على هذا اليوم، عمل الناس على هذا اليوم، يذهب الإنسان إلى السوق خاصة إذا كانت أشياء سلع كبيرة، يقول له: أشتري منك مثلا الحديد أو الإسمنت أو الخشب على أن تكون أجرة الحمالة عليك، السيارة وأجرة الحمالة عليك. واضح يا جماعة؟ اشترط عليه الحمالة وأجرة السيارة، هذا شرطان هكذا يا جماعة. وربما اشترط عليه شرط ماذا؟ ثالث. فالشاهد أنه ما دامت شروط صحيحة ليست مناقضة لأصل العقد فإنها ماذا؟ فإنها شروط صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلى. فنرجع إلى أحاديث الباب. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله تعالى قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه فوائد كثيرة وكثيرة وكثيرة، واستنبط العلماء رحمهم الله تعالى منه أحكاما كثيرة، وخصه بعضهم بالتأليف، وخص بعضهم بماذا؟ بالتأليف، أي بالتأليف في شرح الحديث وذكر فوائده. ولكن ها هنا نقتصر على ما يتعلق بالباب مع الإشارة إلى بعض المسائل وبعض الفوائد، إشارات خفيفة ولطيفة بإذن الله جل وعلا. قوله رضي الله عنه ورحمه الله، أي قول الإمام عبد الغني المقدسي عن عائشة رضي الله عنها، تقدم معنا الكلام على أم المؤمنين عائشة أكثر من مرة. قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. وهذا فيه ما كانت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من إعانة المحتاجين، من إعانة المحتاجين وخفض الجناح، إذ أن بريرة مولاه، بريرة كانت عند أو مولاة لماذا؟ كانت لأناس آخرين جاء أنهم من الأنصار وجاء من غيرهم، ومع هذا جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقصدتها دون غيرها لتعينها على ذلك. وقولها رضي الله عنها وأرضاه كاتبت أهلي على 9 أواق فيه جواز المكاتبة، فيه جواز المكاتبة على ثمن معين. وقولها رضي الله عنها على 9 أواق الوقية 40 درهما، الوقية 40 درهما، فكاتبت أهلها رضي الله عنها وأرضاه على 40 أوقية. وقولها في كل عام أوقية، في كل عام أوقية، فيه دلالة على جواز بيع التقسيط، في دلالة على جواز بيع التقسيط، إذ أنها كاتبت أهلها على أن تعتق، على أن تعتق مقابل أن تدفع أقساطا. في كل عام كم؟ أوقية، في كل عام أوقية. قالت رضي الله عنها وأرضاها فأعينيني، فأعينيني، فيه دلالة على أن المكاتب له أن يستسعي وأن يسأل العون من غيره، ممن يظن فيه الخير والإعانة، ممن يظن فيه الخير والإعانة. قولها فقلت، أي عائشة رضي الله عنها، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وهذا فيه ما كانت عليه رضي الله عنها وأرضاها كما سمعتم من حب الخير، إذ أن 9 أواق ليست بالقليلة، 9 أواق ليست بالقليلة، يعني 9 أواق والأوقية 40، 9 في 40 كم سيكون يا جماعة؟ ب360 درهما، 360 درهما ليس بالمبلغ القليل، كبير. ومع هذا رضي الله عنها وأرضاها قالت يعني أنها تستطيع أن تعينها على أن يكون ولاؤه، على أن يكون ولاء بريرة لها. وفي هذا إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن تعلم هذا الحكم بعينه، لم تكن تعلم هذا الحكم بعينه، إذ لو كانت تعلم هذا الحكم لاكتفت وقالت نعطيهم المال وإنما ولاؤك ماذا؟ لمن اعتقت. واضح يا جماعة؟ ولكن في إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن تعلم هذا الحكم، وفيه دلالة على كما يعني على بركة بريرة، على بركة بريرة. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت من مناقب بريرة ومن فضل بريرة رضي الله عنها وأرضاها، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قد كان في بريرة 3 سنن، قد كان في بريرة 3 سنن، يعني كانت من السنن التي كانت في بسبب بريرة 3 سنن، يعني السنة الأولى هذا ما جاء في هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق. السنة الثانية فيه أن بريرة لما أعتقت، لما أعتقت كان لها زوج، كان له زوج، وكان الزوج زوجها عبدا يقال له مغيث، يقال له مغيثا، وكان يحبها حبا شديدا. فلما اعتقت، يعني اعتقت، صارت ايش يا جماعة؟ حرة، وزوجها ايش؟ عبد. قالت لا حاجة لي بك، قالت لا حاجة لي بك، اي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان شئت يعني أن تبقي معه، وإن شئت أن تفارق، قالت لا حاجة لي به. فكان مغيث كما جاء في الحديث أنه كان يبكي عليها ويتابعها في الأسواق ويتمنى أن ترده، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يشفع له عند بريرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمها في مغيث، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشفع فلا حاجة لي به. فقال إنما أشفع. واضح يا جماعة؟ فقالت لا حاجة لي به إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه السنة الثانية. والسنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيت عائشة وكان في القدر لحما، كان فوق القدر يعني فوق النار لحما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا اللحم أو ائتينا بهذا اللحم؟ فقالوا إنما تصدق به على بريرة، إنما تصدق به على بريرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إيش؟ لا يأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. واضح يا جماعة؟ فهذه السنة الثالثة من السنن التي كانت بسبب بريرة رضي الله عنها وأرضاها. قولها فذهبت بريرة إلى أهلها. قوله إلى أهلها ليس معناه أنهم يعني من أهاليها، ولكن المقصود بها أن أهلها أي من كانت عندهم، فسميت أهل لماذا؟ لما حصل من الأهلية لها عندهم، لأن صارت تأهلهم ويأهلونها. واضح يا جماعة؟ فقولها فذهبت بريرة إلى أهلها بهذا الاعتبار، إلى أهلها بهذا الاعتبار. فقالت لهم فأبوا، أي قالت لهم ما قالت عائشة فأبوا، أي أبوا إلى أن يكون الولاء لمن؟ لهم. قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أي موجود في بيت عائشة. فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبرته بما حصل من بريرة وما حصل من عائشة وبما رد أهل بريرة على بريرة. واضح؟ قال فقال خذيها، أي خذيها اشتريها، ادفع المال. واضح يا جماعة؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء، أي قولي لهم لكم الشرط. واضح يا جماعة؟ فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ففعلت عائشة. هذا الحديث كما سمعتم استشكله بعض أهل العلم، استشكله بعض أهل العلم، قالوا كيف يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط الباطل ثم يلغيه؟ واضح يا جماعة؟ كيف يلتزم؟ يعني إذا كان شرطا باطل أصلنا يقول ما هذا شرط باطل لا نقبله. واضح يا جماعة؟ فكيف؟ فالعلماء ذكروا أقوالا وأقوالا، ومن أحسنها أن الشرع راعى مصلحة العتق على مصلحة، على مصلحة ماذا؟ رد الشرط الباطل، راعى مصلحة العتق على مصلحة إلغاء وإبطال الشرط الباطل عند أهل بريرة. بمعنى أنهم لو قالوا أهل بريرة لا نقبل هذا الشرط كما حصل في المرة الأولى، ماذا سيقول أهل بريرة؟ إذن لا نعتقها. واضح يا جماعة؟ إذن لا نعتقها. قال فغلب جانب العتق ومصلحة العتق على جانب ماذا؟ على مصلحة أهل بريرة بشرطهم المذكور، ولا سيما وأن الشرط ماذا؟ ولا سيما وأن الشرط باطل. فهذا أحسن ما وجه به هذا الحديث، أحسن ما وجه به هذا الحديث. وإن كانت هناك أقوال أخرى لأهل العلم ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث. قولها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى على فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وأنه كان يبدأ فيها بحمد الله والثناء عليه. قال ثم قال أما بعد. وأما بعد كما تقدم معنا مرارا أنها عبارة تستخدم للانتقال من موضوع إلى آخر، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التقدير فيها مهما يكن من شيء بعد فهي بتقدير، فهي تقدر بهذا المعنى، لذا ما بعدها يكون تكون ماذا؟ من أجل ربط يا جواب، جوابها يكون ماذا؟ مربوطة بالفاء. لذا قال فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وقوله فما بال رجال، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا من تلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من دعوته بالتي هي أحسن، إذ أنه لم يسمي أهل بريرة أهل بريرة. وقال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذا مصلحة، إذ أنه لو عينهم ربما فهم بعض الناس أن المقصود بهم هؤلاء خاصة. واضح جماعة؟ لكن لما كان اللفظ عاما فهو باق على عمومه، فلما كان اللفظ عاما بقي على ماذا؟ على عمومه. قال فما بال رجال يشترطون. وقوله رجال، هل هو المقصود به الرجال دون النساء؟ الجواب أن الغالب أن البيع والشراء ونحو ذلك يكون في بيد من؟ بيد الرجال، فذكر الرجال تغليبا، وإلا فإن الأحكام، الأصل في الأحكام أن الرجال والنساء يشتركون فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إنهم شقائق الرجال. قوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شروطا ليست في كتاب الله، قوله ليست في كتاب الله، ثم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما المراد بالشرط الذي ليس في كتاب الله؟ هل معناه أن يكون الشرط منصوصا في كتاب الله أم ماذا المقصود؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قال المقصود في هذا كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله أصلا ولا تفصيلا، أصلا ولا تفصيلا. والمقصود قالوا أي ليس في كتاب الله، أي من الشروط التي لم يأذن بها الله جل وعلا. فالمقصود ليس في كتاب الله أي لم يأذن بها الله، لم يأذن بها ربنا جل وعلا، أي ليست في كتاب الله لا أصلا، أي لا أصلها ولا تفصيلها، لا أصلها ولا تفصيلها. أصلها مثل ماذا؟ تفصيلها مثل ماذا يا جماعة؟ مثل مثلا على سبيل المثال ليس في الشروط لكن في الدلالة، يقولون آية التيمم أو آية ماذا؟ الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية، فيها تفصيل للوضوء وأعضاء الوضوء. قالوا وأصله وأصلا أي تفصيله يكون من السنة، قالوا كأدلة الصلاة وأقيموا الصلاة، السنة ماذا؟ أصله في الكتاب، وجاءت السنة مفصلة ومبينة لهذا المعنى. قالوا فما كان لا أصلا ولا فصلا في كتاب الله جل وعلا فإنه ماذا؟ ليس في كتاب الله جل وعلا، فيكون شرطا باطلا ملغى، فيكون شرطا باطلا ملغى. وكما سمعتم بعض أهل العلم قالوا ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله جل وعلا حله، بل في كتاب الله جل وعلا ما يقضي أنه ليس بحلال، لذا قال فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان 100 شرط على سبيل التوكيد، أي لو اشترط واشترط واشترط حتى 100 شرط فإنه يكون ماذا؟ ملغى. وهذه العبارة يؤتى بها للتوكيد، ولو كان 100 شرط ولو كان 70 شرطا أو ما شابه ذلك، التأكيد لتأكيد ماذا؟ لتأكيد اللفظ والمعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، أي قضاء الله الشرعي، قضاء الله عز وجل الذي قضاه الله عز وجل شرعا في أحكام البيوع وفي غيرها من الشروط. قال وشرط الله أوثق، أي الشروط التي اشترطها الله عز وجل أوثق. قال وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، الشاهد منه إنما الولاء لمن أعتق، وهذه صيغة تفيد ماذا؟ الحصر، أي إنما الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، أي أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق. وإن اشترط من اشترط أن العتق يكون، أن الولاء يكون له، فشرطه ملغى، فشرطه ماذا؟ ملغى. قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذا فيه معنى من معاني السجع المحمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. واضح جماعة الكلمة أتي بها كما ذكر على سبيل السجع. والسجع إن كان كما يقال من غير قصد، وكان كذلك من غير تكلف، بمعنى من غير تكلف، وكان كذلك في الحق فهو حق. واضح جماعة؟ ما كان في الحق فهو الحق، وما كان في الباطل فهو باطل، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النابغة، أن حمل بن النابغة حينما قال كيف، يعني في قصة المرأة التي قتلت، يعني تقاتلت مع امرأة أخرى فقتلت جنينها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين، فقال كيف يعني يهل أو كيف يقاد، يعني كيف يكون، كيف تكون الدية لمن لم يلد بعد، لم يلد بعد، فأتى بسجعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. فقال العلماء لأن هذا السجع أريد به ماذا؟ إبطال حق، أريد به إبطال حق، فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. طيب قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه. طيب جابر بن عبد الله بن حرام تقدم معنا كذلك مرارا، صحابي ابن صحابي، وأبوه رضي الله عنه وأرضاه أجل رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان من شهداء أحد، كان من شهداء أحد، وكان من كبراء وكان من كبراء الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين، بايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين، وهو من النقباء رضي الله عنه وأرضاه. وجابر كان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، أي قد تعب، أعيا قد تعب واشتد به التعب، فأراد أن يسيبه، فأراد أن يسيبه. لماذا؟ لشدة إعيائه، شدة إعيائه، هم أن يتركه، هم أن يترك، أن يترك، يتركه. لماذا؟ لأنه تعب. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان في مؤخرة الجيش، كان في مؤخرة الجيش، الناس قد قدم، قد أعساروا ومشوا، جمله ماذا؟ تعبان كما يقال، جمله ماذا؟ مريض، أعيا وأعياه. فجاء في بعض الروايات قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات إلى مؤخرة الجيش، قال فدعا لي وضربه، دعا لجابر، لجابر وضرب الجمل، فلما ضربه قال، قال فسار سيرا لم يسر مثله قط، أي سار قويا. وجاء في بعض الروايات أنه كان ماذا؟ كان يسابق القوم، بعد أن كان في مؤخرة القوم صار ماذا؟ يسابق القوم من القوة والبركة الإلهية التي جعلها الله عز وجل بما فعله به النبي صلى الله عليه وسلم من الضربة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه بأوقية، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. وقوله بعنيه بأوقية أي بهذا الثمن، وقد تقدم معنا أن الأوقية 40 درهما. قال جابر قلت لا، أي رأى الجمل ما شاء الله قويا نشيطا فرح به، ورأى أن الأوقية مبلغ ماذا؟ لا يكفي، بعد أن رأى القوة، وقبل ذلك كان يريد أن يسيبه، يعني كان يريد أن يسيبه، لكن لما رأاه قويا نشيطا فرح به. قال قلت له، ثم قال بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه، تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبعته بأوقية، بعته بأوقية، باعه بهذه الأوقية. قال واستثنيت حملانه إلى أهلي. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث وإيراده في هذا الباب، واضح يا جماعة؟ فهو دليل على الشروط الجائزة، دليل على الشروط الجائزة، لأن الشروط كما مر معنا منها الصحيحة فهي معتبرة، ومنها الباطلة فليست بمعتبرة. فقوله رضي الله عنه وأرضاه واستثنيت حملانه إلى أهلي، هذا شرط في البيع، هذا شرط في البيع. قال، قال ثم قال بعني، قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. وهذا فيه إشارة إلى أن الاستثناء أو الشرط قد يكون في أثناء العقد أو بيع أو بعده مباشرة، أو في مدة الخيار، أو في مدة الخيار، وقد تقدم معنا أن ذلك كله جائز. قوله فلما بلغت، أي إلى أهله، قال أتيته بالجمل، جاء في بعض الروايات فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دخل المدينة، فلما غدا في الصباح غدا بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه ربطه بجانب المسجد. قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فنقدني ثمنه. وجاء في بعض الروايات أنه أمر بلالا بأن يعطيه أوقية، قال وزده، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه أوقية وزده. قال فأعطاني أوقية وزادني، وزادني. وجاء في بعض الروايات أنه زاده قيراطا، زاده قيراطا، أو كما جاء في الحديث. قال ثم رجعت، رجع جابر، قال فأرسل في أثري رسول الله، فأرسل في أثري أي رسول الله، فقال، يعني جاء في بعض الروايات لما رأى جابر الرجل يقول له ارجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده، قال كرهت، خشيت أن يرد علي، يعني يرد البيع، يرد علي الجمل، وقد كره الجمل وقد كرهته. قال فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني ما كستك فعلتك من المكس، وهو انتقاص الثمن، كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى، ما كستك لأن المكس بمعنى النقص، يعني يقول هل تراني بايعتك مبايعة بحيث أنني أنقصت عليك الثمن ثمن الجمل؟ قال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا يدلنا إن دلنا على شيء دلنا على أن النبي صلى الله عليه وعلى كرم طبع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن معاملته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أخذ الجمل وأعطاه ماذا؟ وأعطاه المال، أخذ الجمل وأعطاه المال. وهذا شيء كما يقال قطرة من مطرة من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخائه وحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشاهد من حيث كما سمعتم قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي، وتقدم أن هذا من الشروط الجائزة، وتقدم الكلام على مسائله قوله قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، قال ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذه مسائل كلها تقدمت بحمد الله جل وعلا. وقوله ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا يخطب على خطبة أخيه إن كان كفأ بعد حصول شيء من معنى إيش؟ من معنى القبول، بعد حصول شيء من معنى القبول، كالبيع على البيع. يعني لا يبيع المسلم، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، متى لا يبيع؟ إن حصل معنى إيش؟ حصل معنى من معاني الركون أو القبول، مع الركون أو معنى من معاني القبول. واضح يا جماعة؟ لا، فكذلك في الخطبة، بمعنى أن رجلا إذا تقدم إلى خطبة امرأة وما علم هذا الرجل قابل أم لا، هل له أن يقبل أو يتقدم؟ ما هناك مانع. واضح يا جماعة أم لا؟ ويدل عليه ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، حينما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، واضح يا جماعة؟ فهل هذا من خطبة على الخطبة؟ الجواب لا، ليس هذا من خطبة على الخطبة. ومع هذا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انكحي أسامة، فهذه خطبة لمن؟ خطبة لأسامة. فإذا يحمل هذا على هذا المعنى، على أنه لم يحصل منها موافقة ولا إقرار، ولكن ما زالت ماذا؟ في النظر، جاء الأول تنظر في أمر الثاني الثالث، ما زالت ما حددوا خطبة. أما إذا حددوا خطبة يعني بدأ أو حصل نوع من معاني الركون فإنه لا يجوز. واضح؟ يعني تقدم رجل فالجماعة قالوا إن شاء الله أبشر وخلاص إن شاء الله ننظر في الأمر وننظر كذا، حصل موافقة واضحة جماعة أولية، فلا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره قالوا إذا إلا يعني يستثنى من ذلك إن كان الرجل فاسقا، إن كان الخاطب الأول فاسقا فله أن يخطب فوق خطبته لانتفاء معنى الكفاءة. وإن شاء الله سيأتي الكلام على هذا في مسائل النكاح، وإنما المقصود هنا الإشارة إلى هذه المسألة. طيب قوله ولا تسأل المرأة طلاق، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها، أي لا تطلب المرأة من الرجل أن يطلق امرأته. لماذا؟ لتكفأ ما في إنائها، أي ليكون الحظ الأوفر لها، والشاهد من هذا الحديث هو هذه اللفظة الأخيرة، قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في بطنها، لتكفأ ما في إنائها. لماذا؟ قال لأن هذا من الشرط الباطل، لأن هذا الشرط من الباطل، يعني صورته أن يكون رجل عنده امرأة متزوج فيخطب امرأة أخرى تقول نعم أتزوج، يعني قبلت النكاح لكن بشرط، أن تطلق امرأتك الأولى، أن تطلق امرأتك الأولى. واضح يا جماعة؟ ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن فيه معنى من معاني الظلم معنى الظلم وماذا؟ والجور. وكل شرط فيه معنى من معاني الظلم والجور أو قل عدم العدل، أو فيه معنى من معاني الباطل من غرر أي من الجهالة أو من معاني الربا، فهو شرط ماذا؟ فهو شرط باطل. فهو شرط باطل. لماذا؟ لأنه باطل، فيه ظلم وجور، وهذا من هذا الباب. فإذا إدخال الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث ها هنا لأجل هذا المعنى، بمعنى أن هذا الحديث، أن هذه المسألة، يعني بعد أن ذكر في حديث عائشة الشرط الباطل أنه ملغى، ذكر في حديث جابر الشرط الصحيح بأنه ماذا؟ صحيح. ذكر هذه المسألة الشرط الثالث، هل يكون صحيحا أو يكون، أو هذا الحديث الثالث هل يكون صحيحا هذا الشرط أو لا يكون صحيحا؟ قلنا الصحيح أنه ماذا؟ أنه باطل. لماذا؟ لأن فيه ظلم وجور، لأن فيه ظلما وجورا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها. طيب، إن قال لنا قائل: فإن فعل الرجل طلق الأولى أو تزوج الأولى الثانية وطلق الأولى، فما حكم هذا العقد؟ أيش الجواب عند من يا جماعة؟ العقد صحيح، والشرط ماذا؟ والشرط باطل، والشرط باطل. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون انتهينا من باب الشروط في البيع، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن ندخل في باب الربا والصرف. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.